إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم وأعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جعلني الله وإياكم من فاز.
أيها المؤمنون، في مجلسنا هذا السادس بتاريخ 26 رمضان من السنة الأولى من القرن 15 قرن التجديد والخلافة على منهاج النبوة إن شاء الله، نمضي في الحديث عن تجديد الدين، تجديد الإيمان، وعن المنهاج النبوي وشعب الإيمان. ونكمل ما ورد في المجلس الأخير من حديث عن صبر الدعاة إلى الله عز وجل وعن اقتحام رسل الله وأنبيائه عقبة الأذى وتحمل الشدائد في سبيل تبليغ رسالاتهم. بعد أن استعرضنا من آيات الله البينات ما أوقفنا على ذلك النموذج السامق من صبر رسل الله على أذى قومهم، نستعرض اليوم صورا من تحمله صلى الله عليه وسلم في مكة ونستلهم الدرس النافع في هذا المجال لمواقفه الشجاعة صلى الله عليه وسلم وهو بين ظهراني قريش في مكة، إذ كذبوه وشتموه وآذوه في عرضه وفي جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يلن ولم يتراجع بل تحمل كل ذلك حتى أخرجوه من داره وأخرجوا معه تلك العصبة الطاهرة من أصحابه وأهل بيته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عند الإمام البخاري في كتاب مناقب الأنصار باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة، قال الإمام: حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا بيان وإسماعيل قال سمعنا قيسا يقول سمعت خبابا يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ فقعد وهو محمر وجهه فقال: لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع الميشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله. زاد بيان والذئب على غنمه. في هذا الحديث النبوي الشريف عن سيدنا خباب رضي الله عنه، وهو كان من مستضعفي قريش من عبيدهم، من كانوا يئنون تحت وطأة الملأ المستعلين المستكبرين، في هذا الحديث يصف لنا معاناة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من قريش. في هذه الصورة الحية نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل الكعبة وهو متوسد بردة يقيل في ظل الكعبة، وها هو الصحابي الجليل خباب يلقاه عند الكعبة، وعندها كان مجمع الملأ، فما تخفى خباب رضي الله عنه، ولا كان اتصاله برسول الله صلى الله عليه وسلم في جرح الظلام كما يحلو بعض الناس بعض المؤمنين أن يتصوروا اتصالات المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يظنون أن الأمر كان تخفيا وهروبا من المسؤولية. يتصور بعض المؤمنين ممن يريدون لنا دار الأرقم بن أبي الأرقم ليوهمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه كانوا يعملون في السر كما يتصورونهم السر. ها هو ذا الصحابي الجليل جاءه والله صلى الله عليه وسلم في ظل الكعبة متوسد بردة، يقول خباب رضي الله عنه: وقد لقينا من المشركين شدة صبروا حتى عيل صبرهم، فجاء وافدهم يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقلت: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ وحبذا عندما يبلغ الجهد بالمؤمنين مبلغه أن يلجأوا إلى باب الله عز وجل يدعونه ويسترحمونه ويسألونه أن يخفف عنهم، سيما إذا كان بينهم رجل صالح، سيما إذا كان هذا الرجل الصالح نبيا رسولا مستجاب الدعوة. حبذا أن يلجأوا إليه يطلبوا من الله التخفيف، ذلك أن المؤمن لا يكلفه الله عز وجل إلا وسعه، فإذا بذل كل ما يستطيع بذله، إذا صبر حتى لم يعد هنالك متسع للصبر، لا بأس أن يقف على باب الله يسأل الله عز وجل التخفيف. سيدنا خباب يقول: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المربي وهو الذي يعلم حق العلم أن ناموس الله في الكون يقتضي أن يتدافع الناس وأن يصبر المؤمن على الأذى وأن يتحمل الاضطهاد وأن يتحمل التعذيب وأن يتحمل كل ما يأتي من المستعلين المستكبرين من أصناف الشماتة وأصناف التعذيب. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله عز وجل لو شاء أن ينصر دينه بمعجزة لأنزل من السماء ملائكة، فما استطاع كافر أن يتعرض لدعوة الله، لكن الله عز وجل جعل من سنة الدعوة إلى الإسلام أن يقوم الناس بالقسط، أن يكون البشر هم الذين يحملون الدعوة لأمثالهم من الناس، فيجري بعد ذلك ما هو الشأن في التدافع بين الناس من تكذيب المنذرين النذير ونظرته، من إعراضهم عنه، من مقاطعتهم له، من هجومهم عليه بأصناف الأذى، ثم يتألف جند الله في هذا الجو، جو الصبر والمكابدة والمعاناة، حتى ينتصر الصادقون. يقول الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. القسط هو العدل. في الآيات الأخرى قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. ونكرر ذكر الآيات التي تشتمل على الندب والأمر بالقيام وبالإكثار منه حتى نصبح نحن قائمين قوامين. ولهذا صلة بكلمة القوم التي نتعرض لها فيما بعد إن شاء الله، والتي تعني أن ينهض المؤمنون لكي يبطلوا الباطل ويحقوا الحق. لا نستعمل كلمة ثورة، بل نستعمل كلمة قومة. والمادة في القرآن قام وقوام وقائم لأخيه، كلها تعني أن النبيين والمرسلين ومن لبى دعوتهم من المؤمنين وآزرهم جرت سنة الله عز وجل أن يقوموا هم بالقسط، وأن يقوموهم بالشهادة، أن يمثلوهم الدعوة، وأن يتحملوهم في سبيل تبليغها. ما هي عادة الله في تسليط أعدائه على أوليائه لكي تكمل تربيتهم؟ ذلك أن الإسلام ليس شعورا وعاطفة نكتمهما في قلوبنا، وليس الإسلام فكرا، لا وليس الإسلام خيالا، بل هو معاناة لتغيير الواقع، لتغيير هذا الواقع الصلب الذي يستعصي على محاولاتنا، لتغيير الواقع الاجتماعي الذي له أنصار ممن يستفيدون من ذلك الوضع الذي تريد أنت أيها المؤمن أن تغيره. فإذا أردت أن تنتقل من الإسلام الرسمي الذي يقول كل شيء على ما يرام، فناموا أيها المسلمون، وقدوا وعولوا علي أنا أحقق لكم الإسلام. إذا أردوا أن ينتقلوا من الإسلام التمثيلي، كلام وتمثيليات نمثل ونكذب على الله عز وجل، نقول نحن مؤمنون نريد ونريد ونريد ونريد، سيما إذا كنا في مجالس هكذا بيننا على الموائد نتبارى في التمثيليات، بعضنا يظهر غضبه، بعضنا يحمر، بعضنا يبكي، بعضنا يولول. هذا شأن المنافقين والعاجزين. لا، ليس الإسلام تمثيلا ولا كلاما رسميا ولا خيالا ولا فكرا ولا عاطفة، لكن الإسلام هو إسلام الوجه لله عز وجل، ثم القيام وسط الغافلين ووسط الكافرين والمنافقين والظالمين في إبطال الباطل وإحقاق الحق، ومحاولة الهروب من حقائق الجهاد هذه لا يقبلها الله عز وجل ولا يقبلها رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان الهروب إلى باب الله للدعوة. بعض الناس يقول: ما عسانا نستطيع أن نفعل، ما عسانا نستطيع أن نغير من هذا الواقع الذي نكرهه، إن أعداءنا مسلحون بالمال، بالجيوش، بالشرطة، بأجهزة السلطان، تؤمر تلك الجيوش فتطيع، فما عسانا نفعل نحن ونحن قلة. هذا هروب. بعض الناس يقول: إننا في ضعفنا هذا لا يسعنا إلا أن ندعو الله: يا رب انصر المسلمين في أفغانستان، يا رب انصر المسلمين في سوريا، يا رب انصر المسلمين في إيران، يا رب انصر المسلمين في المغرب، ثم لا يساهم في ذلك الجهاد في أفغانستان بدرهم، بعشرة دراهم يشتري بها المجاهدون رصاصة علها تستقر في قلب روسي كافر أو مجوسي من أصحاب الحكم هنالك، فيكتب عند الله ممن أعان على الجهاد. لا، إنما نكتفي بالدعاء: يا رب انصرنا، ما علمنا أن الله عز وجل شرط علينا أنه لا ينصر إلا من نصره، ولا ينصرن الله من ينصره. انصر الله عز وجل، فإن نصرته نصرك، إن دعوته لباك، فالدعاء مستجاب دائما. تقول: يا ربي، يقول: يا عبدي، يا ربي انصر المسلمين في أفغانستان، يقول العبد، فيجيبه الرب عز وجل: يا عبدي سمعت. لكن من سنته سبحانه وتعالى أن ينصر دينه بالرجال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وما قال لقد أرسلنا الملائكة. لقد أرسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، دعوة، الكتاب ميزان، وهو ذلك الضمير المؤمن، وهو تلك الذمة المعصومة التي تحكم على الناس: لا تظلم. هذا ما أنزل الله عز وجل. ما قال لنا: أنتم عبادي، لبيتم دعوتي، فاذهبوا إلى محرابكم، صلوا، ادعوا، اقرأوا القرآن، ثم اتركوا الأمر لي، فأنا كفيل بأن أزلزل الأرض. كان هذا في ما قبل العهد المحمدي، قبل الرسالة المحمدية، في عاد وثمود وأصحاب الأيكة والأقوام الكافرين الذين كذبوا رسول الله، أولئك آذوا أنبياء الله وآذوا رسول الله، ثم انتقم الله منهم فخسر يوم الأرض، أصابتهم صاعقة، أصابتهم صيحة، أصابتهم الريح الصرصار. أما في هذا العهد المحمدي فجرت سنة الله عز وجل أن يكون عقاب الكافرين بأيدينا، وهل تربصنا بنا إلا إحدى الحسنيين؟ هذا مصيرنا، مصير المجاهدين أن يصيروا إلى رحمة الله عز وجل في الآخرة قبل النصر أو بعد النصر في الدنيا، فهما حسنيان: نصر في الدنيا وجزاء في الآخرة. لقد يتخلف النصر في الدنيا لكن الجزاء في الآخرة لا يتخلف على الله حقا ومن أصدق من الله قيل. إن محاولة إبطال ناموس الله في الكون وسنة الله عز وجل في الأقوام وفي تبليغ رسالات هروب ونقوص عن الجهاد. لذلك ما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعة خباب، إنما أنكر شفاعة خباب وعزاها إلى الخوف. ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد وهو محمر وجهه فقال: يُشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب، ما يصرفه ذلك عن دينه، يمشط لحمه كله حتى يبقى العظم بارزا ما عليه من لحم ولا عصب، ومع ذلك لا يرتد عن دينه. ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يولد على خباب من قبيل الاعتراض والإنكار مثال من كان قبلنا في الصبر على الشدائد. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويوضع المنشار، أو المنشار لغة المنشار، والمنشار ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه. وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله، وفي رواية: والذئب على غنمه. كان هذا تعذيب الذين كانوا قبلنا، كان تعذيب المستكبرين تعذيبا بدائيا مؤلما. أمشاط الحديد والميشار يفرق به الرجل اثنين، شق به الرجل اثنين. وللمستكبرين اليوم فنون وتفنن في التعذيب، ولعله يكون تعذيبا آلم وأمض من ذلك التعذيب البدائي بالميشار وبالتمشيط بالحديد، سيما إذا كان مع تعذيب الجسم تعذيب النفس، وإن لهم اختصاصيين في كل ذلك والعياذ بالله، وإن لهم في الآلات الجهنمية التي استحيفت لمعينا على ما يريدون. لكن هل يكون هذا عذرا مقبولا عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسكت عن الحق؟ هل يكون هذا عذرا لنا عند الله يوم نسأل عن دينه ما فعلنا فيه، عن التكليف الذي وجه إلينا بالقيام لله وبالشهادة لله؟ إن إنكار رسول الله صلى الله عليه وسلم لشفاعة خباب رضي الله عنه واحمرار وجهه الشريف ما يدل على غضبه لدليلا على أن أي عذر في هذا الصدد لا يقبل. نعم هنالك حالات يخفف فيها عن المسلمين أن يتستروا بدينهم، هذه حالات كلها ترجع إلى رجل ليست له مناعة من قومه، ليس له من يعينه على الحق، وهو وسط الكافرين. هذا رخص الله عز وجل له أن يتقي منهم تقات، أن يقول كلمة يخفف بها عن نفسه، كلمة يدفع بها سطوة الكافرين، لكننا نحن في مجتمع مسلم، في مجتمع حكامه يدعون الإسلام، ما لنا عذر عند الله عز وجل أن نكتم الحق وأن نسكت عنه وأن نقعد عن الجهاد؟ ما لنا عذر ولا مندوحة أن نلتمس أسباب التخفيف فنقول سرية للتقية نحن قلة وهم كثرة؟ عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم السلام. في الحديث الثاني بالباب يقول الإمام البخاري: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه وهو ابن عمر قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم، أي سورة النجم، فسجد، فما بقي أحد إلا سجد إلا رجل رأيته أخذ كفا من حصى فرفعه فسجد عليه وقال: هذا يكفيني، فلقد رأيته بعد قتل كافرا بالله. هذه صورة ثانية هذه صورة ثانية لما كان هذه صورة ثانية لما كان يلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنواع الإعراض والاستهزاء والسخرية برسالته صلى الله عليه وسلم. أحياناً يتخذ الظلمة والكافرون مواقف منافقة فيظهرون أنهم مع المسلمين في اتفاق على ما هم عليه، وهذا ما جرى هنا عندما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النجم فسجد معه الناس يماشونه. في رواية سجد معه حتى كفار قريش: إلا رجل رأيته أخذ كفا من حصى فرفعه فسجد عليه وقال: هذا يكفيني. هذا أظهر استكباره ولم يساير قومه حتى في هذا الموقف النفاقي بأن يظهر أنه يلاين الإسلام، هذا استكبر وسجد على كفه على حفنة من رمل يظهر استكباره على المسلمين وعلى الله عز وجل. يقول الصحابي: فلقد رأيته بعد قتل كافرا بالله. وإنما أورد الإمام البخاري هذا الحديث في هذا الباب لأن الذين كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنرى في حديث بعده دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوا في بدر. فلذلك نجد في القرآن الكريم في حديث عن غزوة بدر أن الله عز وجل قطع فيها دابر الكافرين لأن رؤوسهم قتلوا يومئذ. في الحديث الثالث في الباب قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال وهو عبد الله بن عمر استغفر الله قلت هو عبد الله. ها هو في السورة الثالثة نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا عند الكعبة فجاءه الكافر عدو الله عقبة بن أبي معيط بسلاجة زور
والسماء هو الفرط وسقط الكرش من الدابة جاءه بالقابورات فرماها على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءت فاطمة عليه السلام فأخذته من ظهره ودعت على من صنع. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الملائكة من قريش وسمى رؤوسهم. أرأيتم في الصورة الأولى عندما جاء خباب يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو على الكفار، كيف غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن مجيء خباب كان مجيء من يطلب أن يرفع الله عنه ما هو مفروض في الدعوة من الأذى وتحمل المشاق، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هنا في موقف آخر بعد أن لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى، وهو الذي كان شريفا في قومه مكرما بينهم معززا في عشيرته محبوبا من المسلمين المؤمنين من أصحابه الذين لبوا الدعوة، لحقه أقصى ما يمكن من الإهانات، جاءوا بفرط الجزور بالسلع فرموه عليه، لحقه الأذى فدعا، لكنه ما انكفأ وما تجنب الأذى وما هرب من الميدان لكي لا يلحقه الأذى، لحقه الأذى فدعا الله، فكان هذا موقف الدعاء لا ذلك الموقف بعيدا عن المعركة. في الحديث الرابع يقول إلى البخاري حدثني عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور حدثنا سعيد بن جبير أو قال حدثني الحكم عن سعيد بن جبير قال أمرني عبد الرحمن بن أبزة قال سأل ابن عباس عن هاتين الآيتين ما أمرهما، ولا تقتل النفس التي حرم الله، ومن يقتل مؤمنا متعمدا. فسألت ابن عباس فقال لما نزلت التي في الفرقان قال مشركو أهل مكة فقد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله إله آخر وقد أتينا الفواحش، فأنزل الله إلا من تاب وآمن الآية. فهذه لأولئك. وأما التي في النساء الرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه ثم قتل فجزاؤه جهنم، فذكرته لمجاهد فقال إلا من ندم. مضمن هذا الحديث أن الإسلام رحمة للعالمين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالدعوة رحمة للعالمين، فيجيء الرسول ومعه المؤمنون يقومون بأداء الدعوة فيؤذون ويقتل منهم، والله عز وجل حرم القتل، تقع المعارك بين المؤمنين وأعداء الله، فيكون المصير ماذا؟ هل يحمل المجاهدون ضغنا؟ هل يحملون في قلوبهم الطاهرة نية الانتقام من أعدائهم الذين كانوا آذوهم بالأمس واستخفوا بهم وعذبوهم وأخرجوا من ديارهم؟ هل ينحط المجاهدون إلى مثل ما ينحط إليه رجال الأحزاب الاشتراكيون الشيوعيون اليمينيون اليساريون وكل أولئك الأتباع من أتباع الجاهلية؟ هل يغذي المؤمن في قلبه نيات الانتقام؟ لا، فإن ممن آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربوه وكسروا ربائيته الشريفة في أحد وقتلوا أصحابه وأهل بيته منهم من فتح لهم الإسلام أبواب الرحمة حتى أصبحوا من كبار المجاهدين في سبيل الله من خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل وكثير غيرهم. في هذا الحديث قال المشركون حرم الله القتل، لكن سبق أن قتلنا منكم من المسلمين، فإذا لا مجال هنالك لأن نرجع. قال مشرك أهل مكة: فقد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله إلها آخر وقد أتينا الفواحش. فكأنهم يقولون: فما الحل بالنسبة إلينا؟ فهل يقبلنا الإسلام بعد ما قدمنا؟ أو لا سبيل هنالك إلا أن تفنونا أو أن نفنيكم؟ الإسلام رحمة، وكل من قتل في مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحصاءات فيها خلاف تفاوت لا يتجاوز عشرات قليلة. بعض الإحصاءات توقف كل من قتل في سبيل الله من المشركين والمسلمين معا في غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدد لا يتجاوز 900 رجل. فالذي ربي على أن يتحمل الأذى في سبيل الدعوة هذا رجل من شأنه أن يقتحم عقبة النفس، النفس التي تأمر بالانتقام وبالكراهية وبالبغض الشخصي. وعندما يقتحم هذه العقبة يصبح الحب في الله والبغض في الله رائد المؤمن، فيكون قويا في الحق لكنه لا يكون عنيفا. من تاب إلى الله وآمن جب الإسلام وقضى عنه كل ما سبق من أذاه للمسلمين وكل ما سبق من تنكره لهم ومن عداوته ومن جرائمه. هذا مضمن هذا الحديث. نمضي إلى الحديث الخامس، فهو الذي لنا فيه عبر أكثر من التي سبقت. قال البخاري: حدثنا عياش بن الوليد، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثني الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي قال: حدثني عروة بن الزبير قال: سألت ابن عمر بن العاص: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتقتلنا رجلا أن يقول ربي الله؟ الآية. تابعه ابن إسحاق: حدثني يحيى بن عروة عن عروة قلت لعبد الله بن عمرو وقال عبدة عن هشام عن أبيه، قيل لعمر بن العاص وقال محمد بن عمر عن أبي سلمة حدثني عمرو بن العاص. هذه طرق الحديث التي أوردها لنا البخاري. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: بين النبي صلى الله عليه وقد سألوه عن أشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة. تعرفون الحجر في الكعبة هو ذلك الجزء الخارج من الكعبة الذي لم يبنوه، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط وهو رأس الأذى، هو الذي رأيناه في حديث سابق جاء بسلاء الجزوري فرمها على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ماذا فعل بالحبيب صلى الله عليه وسلم؟ وضع ثوبه في عنقه فخلقه خلقا شديدا بأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا لقي من هؤلاء الأعداء؟ أخذ ثوبه فوضعه في عنقه الشريف فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيتم أيها الأحبة أيها المؤمنون، كان الأمر دفاعا ولم يكن تسبيحا في أركان المسجد، لم يكن حوقلة في البيوت، لم يكن عجزا، لم يكن خوفا، لم يكن جبنا، لم يكن نكوصا عن الجهاد، إنما كان مدافعة وكان صبرا. خلق الكافر عدو الله حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا شديدا، فأقبل أبو بكر صلى الله عليه وسلم ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتقتلنا رجلا أن يقول ربي الله؟ الآية. هذا الحديث الذي يصف البلاء الذي تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد مثله عند الإمام أحمد من طريق إبراهيم بن سعد، ونجده عند البزار من طريق بكر بن سليمان، وكلاهما عن ابن إسحاق بهذا السند. قال: حضرتهما قد اجتمع أشرافهم في الحجر، أشراف قريش اجتمعوا في الحجر، فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما رأينا مثل صبرنا عليه، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وغير ديننا وفرق جماعتنا. الملأ يتآمرون على النبي صلى الله عليه وسلم، يبيتون الكيد، يهيئون الانتقام، يتذاكرون كيف يسكتون صوت الحق، كيف يخيفون من كان لا يخاف إلا الله عز وجل. وما من قوم على باطل يقف أمامهم أهل الحق إلا ويقولون بلسان المقال وبلسان الحال، يقولون في خلايا الأحزاب عدوة الإسلام، يقولون في أجهزة الحكم، يقول الحاكم الصغير والحاكم المتوسط والحاكم الكبير، يقول مثل هذا: هؤلاء فتية شباب، هؤلاء شباب الإسلاميون، ما رأينا، يقول النبي بلسان حالهم ومقالهم وبأصناف القول وأنواع التدبير، ما رأينا مثل صبرنا عليه، على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع إلى صيغة الحديث: سفه أحلامنا، بمعنى رمى عقولنا وأفكارنا بأنها أفكار خفيفة وبأنها أفكار لا وزن لها وبأنها أفكار طائشة وبأنها أفكار لا أصل لها وبأنها أفكار مرفوضة، وشتم آباءنا، وكان شتم الآباء بذكر مخازيهم. المشركون ملة واحدة والكافرون ملة واحدة، وكذلك الظالمون ملة واحدة. فيؤخذ علينا وسيؤخذ علينا، ولا بد لنا أن نوقظ النفس لكي يفعلوا بنا مثل ما فعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السنة، إن كنا نحدث أنفسنا بتفادي هذه المواقف التي بها وبأمثالها يحق الله الحق ويبطل الباطل، فإنما نكذب على أنفسنا. قالوا: إذن ما رأينا مثل صبرنا عليه، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وغير ديننا وفرق جماعتنا. ومثل هذا يقول معاصرنا، يقولون للشباب الذي هدى الله قلبه فهاجر السينما التي تعلم الفساد، هجر مجالس التقدير، هجر الفسوق، هجر ما يعرضه علينا الحكام الفساق من في عز رمضان وفي ليلة 27 وهي مظنة ليلة القدر، يعرضون علينا جوقاتهم ومجالس اللهو في الشوارع والمغريات كلها، يعرض الشباب عن كل هذا ويجيء للمسجد يلتمس رضا الله عز وجل. يقولون هؤلاء الشباب جاءوا بإسلام جديد، ويبثون في أفكار الشعب أن هؤلاء جاءوا بإسلام ليس إسلاما. فبعض بعض الناس من العامة الذين نشأوا على تصديق الدعايات الرسمية، بعضهم يتهم الشباب المسلم الشباب المجاهد في سبيل الله بأنهم مسيحيون، بأنهم شاذون، بأنهم خارجون عن الملة، بأنهم كذا وكذا مما تروجه دعايات النقمة. عليكم السلام. ما أشبه الليلة بالبارحة وما أشبه موقف هؤلاء الشباب المضطهدين بمثل ما كان يفعل بسلفهم الصالح. فالسنة أن لا يقنع الشباب بالفرعيات الفقهية، وأن لا يفنوا أوقاتهم في الخلافيات الفقهية، يكفيهم أن يقيموا صلاتهم وأن يتعلموا ما أمرهم الله عز وجل به، ثم يقوموا للجهاد في سبيل الله، يبلغون رسالة الله ويجهرون بكلمة الحق. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهكذا رباهم، فإنه ما أقعدهم ما أجلسهم في مثل هذه المجالس التي يفرع فيها العلم تفريعا وينشر فيها نشرا ويمطر فيها الجالسون المتعلمون بالأقوال والخلافات حتى يغرقوا فيها، وحتى تخضب فيهم شوكة العزيمة والرجولة، فينكفئون إلى الدراسات الفرعية وينصرفون عن واجب الجهاد. ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وإنما كان يدعوهم بالتحريض، يدعوهم بالتمثيل، كما مثل لخباب بمن كان قبلنا، كانوا ينشرون بالميشار فينشقون اثنين، كانوا يمشطون بأمشاط الحديد حتى ما يبقى على عظامهم من لحم ولا عصب، ما يصدهم ذلك عن دينهم، كان يدفعهم إلى ساحة الجهاد بالتحريض وبضرب الأمثال ثم بالمثل. كان هو صلى الله عليه وسلم يضرب المثل في القوة والرجولة والوقوف في وجه الظلم والكفر والشرك. قال الحديث: فبينما هم في ذلك إذا أقبل النبي صلى الله عليه وسلم فاستلم الركن، فلما مر بهم غمزوه. انظروا أعداء الله كيف بدأوا الأذى. غمزوه، معنى غمزوه ضربوه ضربة هكذا في ضلعه شريف أو في كتفه أو في بطنه لكي يبدأوه، علهم يجدون تعلة لأذاه، لأنه غمزه لكي يدافع عن نفسه فيقول ضربني وسبق. الاستفزاز، وهو اليوم فن يتقنه أعداء الله، يتقنه أعداء الله، هكذا يفعلون. قبل الآن، بل الآن فقد جهروا بعدائهم وبحربهم لنا. قبل الآن كان الرجل من العلماء يكون في مسجد حوله المؤمنون يسمعون كلام الله ويسمعون سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجيئه الفرق المدربة على الاستفزاز، يغمزون، يبدأون بالغمز، يجلسون في مجلسه لكي يميعوا المجلس ولكي يحولوه من وقاره إلى التشاجر، فيجدوا بذلك وسيلة لتدخل القوات من خارج يفعلون هذا ويدرسونه وهو فن من فنونهم. كم من مجلس أفسدوه بهذا الأسلوب. قال: فلما مر بهم غمزوه وذكر أنه قال لهم في الثالثة ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ هل سكت؟ هل قال نماريهم نسكت عنهم؟ ما دافع بيده، لكنه أجابهم عن سفاهتهم. بكلمة حليمة حكيمة شجاعة في نفس الوقت قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لقد جئتكم بالذبح، فأي سرية في هذا؟ توعدهم صلى الله عليه وسلم. كان الحبيب المصطفى على يقين مما وعده الله عز وجل، لم يكن شاكا فيقعد عن نصرة دين الله، لم يكن شاكا في نصر الله له. ووعد الله يقرأ آيات في كتاب الله ولا ينصرن الله من ينصره، بل كان على يقين. وقضى إله يثبت عزم خباب رضي الله عنه حين قال له بعد أن ذكر له ما أصاب من قبلنا من الأذى، قال: وليتمن الله هذا الأمر، قسم لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلى الله. كان صلى الله عليه وسلم على يقين ما وعده الله، فلذلك توعد المشركين قال: لقد جئتكم بالذبح. فقالوا له: يا أبا القاسم، ما كنت جاهلا فانصرف راشدا. فانصرف. فلما كان من الغد اجتمعوا فقالوا: ذكرتم ما بلغ منكم حتى إذا أتاكم بما تكرهون تركتموه. أخذ بعضهم يلوم بعضا. فبينما هم كذلك إذ طلع فقالوا: قوموا إليه وثبت رجل واحد. هكذا الجبناء كانوا يخافون أن ينتقم لرسول الله صلى الله عليه وسلم منتقمون إن هو آذاه فرض منهم، فاجتمعوا عليه. قوموا إليه وثبت رجل واحد. قال: فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجامع ثيابه وقال أبو بكر دونه وهو يبكي رضي الله عنه وأرضاه، فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم انصرفوا عنه. نجد رواية لنفس هذا الحديث عند أبي يعلى من حديث أسماء بنت أبي بكر أنهم قالوا لها: ما أشد ما رأيت المشركين بلغوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر نحو سياق ابن إسحاق متقدم قريبا وفيه: فأتى الصريخ إلى أبي بكر فقال، الصريخ الذي يصرخ يقول أغيثنا أغيثنا، فقال: أدرك صاحبك. قالت: فخرج من عندنا وله غدائر أربعون، وهو يقول الغدائر هو الضفائر شعر، وهو يقول: ويلكم، أتقتلون رجل أن يقول ربي الله؟ فلهوا عنه وأقبلوا إلى أبي بكر، تركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انقلبوا إلى أبي بكر يعذبونه. فرجع إلينا أبو بكر فجعل لا يمس شيئا من غدائره إلا رجع معه، نتفوه رضي الله عنه. إلى هذا بلغ أذاهم. حديث آخر نفس الحديث رواية أخرى عند أبي يعلى وابن حبان عن محمد بن عمرو ورفضه. ما رأيت قريشا أرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يوما أغروا به وهم في ظل الكعبة جلوس وهو يصلي عند المقام، فقام إليه عقبة فجعل رداءه في عنقه ثم جذبه حتى وجب لركبتيه، معنى وجب سقط لركبتيه صلى الله عليه وسلم. وتصايح الناس وأقبل أبو بكر يشتد يجري حتى أخذ بضبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورائه وهو يقول، يعني أخذه هكذا يعينه على سعيده على القيام، وهو يقول: أتقتل رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم انصرفوا عنه، فلما قضى صلاته مر بهم صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده ما أرسلت إليكم إلا بالذبح. انظروا إلى هذا التحري، تحدي شديد، تحدي الرجل الذي لا يشك لحظة في أن الله ينصره. فقال له أبو جهل: يا محمد ما كنت جاهلا. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. هكذا المواجهة. ونحن إذ لم يتمتن الإيمان في قلوبنا ولم تخالط بشاشته أفئدتنا، ماذا نفعل؟ نعجز حتى عن هذا النوع من الجهاد، أن نجهر بالحق. جدار الصمت قائم من حولنا، فإن صمتنا ازداد جمود المسلمين وازداد خمولهم وتأخرت الدعوة الإسلامية بما اقترفناه نحن من قعود وسكوت. الساكت عن الحق الشيطان الأخرس، حديث نبوي تكلم فيه المحدثون بعضهم نسبوه إلى أبي علي الدقاق، وأظنه عند الحاكم في المستدرك وصححه. جدار الصمت من حولنا لا بد أن نخرقه، ونخرقه بالكلمة الصادقة، بالكلمة الشجاعة، بالكلمة التي لا تخفى، بالكلمة التي لا تكني في الحق، وإنما تصرح به وتعلن عن نية المجاهدين، عن نية هذا الشباب الصالح أن يقوم لله بالقسط وأن يشهد لله بالقسط. وإن الكلمة الشجاعة كلمة الصادقين لمن الأسلحة الخارقة التي تخرق جدار الصمت من حولنا، ويدخل الله بها الرعب في أفئدة أعدائنا. أسأل الله عز وجل أحبتي أن يوفقنا لأن نقوم بما فرض الله علينا من قيام، وأن نكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة الجهاد لا سنة القعود، سنة التحمل ودفع الثمن في سبيل الله، والبذل وبذل النفس وبذل المال في سبيل الله، لا سنة الأخذ بالجزئيات والاكتفاء بها تعللا واعتذارا لا يقبله الله عز وجل. إننا إذ ندعو الله عز وجل أن ينصر دينه وأن يعز المسلمين وأن يخذل دولة الكفر ودولة الظلم، لا نكتفي بالكلام عن العمل، وإنما نتخذ الكلام وسيلة من وسائل استنهاض الهمم وتحريض المؤمنين على الجهاد. جعل الله عز وجل لكلامنا نورا ولتجمعاتنا ثمرة، ألا وهي أن نتحول من مرحلة الكلام إلى مرحلة العمل، من مرحلة العلم والتعمل والتعلم إلى مرحلة التطبيق والجهاد. دون هذا نكون غاشين لرسالتنا، نكون أهلا لأن ينزل الله علينا أشد مما أنزل علينا ألا وهو الخزي الذي يشعر به كل مؤمن من احتلال اليهود الأنجاس الأرذال لأعداء الله لأعز بقعة في أرض الله بعد الحرمين الشريفين. بيت المقدس، فلسطين، دار المسلمين، اليوم تقنبل، اليوم تغزى، اليوم يقتل فيها المسلمون، في أفغانستان حرب، في سوريا حرب، في الفلبين حرب على الإسلام. أعداء الله أقوياء بمبادئهم ونحن ضعفاء بإيماننا، فكيف نجيب الله عز وجل يوم يسألنا عن مالنا فيما بذلناه وعن جهدنا عن قوة أبنائنا؟